كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه. كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين؟
سواد بين أبوينا وديانا هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش فهم.
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
الزمن. لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر يجري فيه ولا يعرف مستقبل اللي جواه.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا بمستمعين إذاعة الأولى الأكرام. رحب بكم من استديوهات شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في هذه الليلة المبروكة بإذن الله. نلتقي بكم في عقب التراويح من الحين مستمعينا لين 11 من الليل. نقصر الضوء وياكم عن علوم الأوليين بداياتهم في زرع القيم والأسس الثابتة الممتدة من زمانهم لزماننا هذا. عايشة وباجية فينا هذه القيم بغرسهم اللي ما مات وجذوره عايشة فينا وفي حاضرنا اليوم. عندنا في البرنامج فقرتين تتسمعونهم في الساعة الأولى. عندنا فقرة الخروفة بصوت أختنا عاش عبيد المهيري فيها طبعا من العبر والحكم وحياء لموروثنا الثقافي والشفهي. وبتسمعون في ساعتنا الثانية فقرة تتنقى اللي ناخذ منها الأمور والعلوم الصحية بما يخص أكلنا ويباتنا اللي تساعدنا بمحنا نقوي أجسامنا ونصوم صيام بلا يتعب خص في ويبة السحور. وطبعا بنصايح قيمة تقدمها لنا أخصائية التغذية ندى زهير. وما ننسى بعد مسابقتنا اللي تخلينا نفرح بتفاعلكم ومشاركاتكم لتثري البرنامج وتزيد حلا. سؤالنا اليوم مستمعينا، شو هو الكويل؟ شو يعني كويل؟ حد يسميه بعد يعني دبنا ربطه كويل الجن. سؤالنا سهل، ظاهرة طبيعية أكثر شيء نشوفه يمكن في البر أو في البراحة الخالية اللي فيها رمل. فشو هو الكويل مستمعينا؟ كاف واو يا لام كويل. شو هو الكويل مستمعينا؟ طرشونا الإجابة على 4477 ويا اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية واحدة. فالكم إن شاء الله الفوز والناموس. بنسحب على الفائز في آخر الحلقة اللي بيفوز يعني بجائزة نقدية مقدمة من إذاعة الأولى. اليوم في برنامجنا مستمعينا بنرمس وياكم عن أثر وقيمة جديدة امتدت لنا من زمن الأوليين. بنرمس وياكم عن الضيف اللي له مكان وتقدير وحشمة. ربينا على هذا الشيء إحنا اللي بدوب أهلنا الأوليين، وهذا الضيف أو الخاطر اللي كان ييهم ما كانت ييت تمر مرور الكرام. تعلموا من وراء هالخطار والضيوف اللي يدخلون عليهم في بيوتهم وايد من الأمور والقيم اللي استمدوها من وراهم. بنرمس وياكم إن شاء الله عن القيم المغروسة من الضيف وأثرها على الأوليين وامتدادها لنا. فالت الفوز يا عزيزي بارك الله فيك، إجابتك صحيحة لكن يا ليت لو طرشينا اسمك الثلاثي عشان تدخليني أنا في السحب. مستمعينا اليوم الواحد في هذا الزمن ما يبقى إلا أنه يترك أثر طيب في نفوس خلق الله، أثر يشفع له يخلي ذكرى باقي في هالدنيا. نقدر نترك هالأثر بجبر الخواطر اللي هو عبادة اليوم، عبادة ثمينة وشيمة من أصحاب أو شيمة لأصحاب النفوس الطيبة العظيمة. أحسن عبادة يمكن يتقرب بها العبد لربة وما يأخذ من وراها شيء إلا أنه بس يواسي غيره ويجبر خواطرهم. اللي بينشدنا باكر عنا رب العالمين الأشياء والسلوكيات اللي إحنا نسويها في حياتنا. الله بينشدنا باكر عن عين صاحت ودمعت بسببنا، نفس كسرناها ولا قلب يرحنا وعورنا، عن روح كنا سبب في أن إحنا نفقدها الأمل أو الأمان. والواحد ما يبغي حد يرفع كف لربه ويشتكي منه، فلازم الواحد أن يراعي المشاعر ويتحمل من كسرة النفس لأنها تعور وتأذي. حد من الناس ما يعرفون ش قايل ممكن أن الكلمة الوحدة الطيبة أنها تنقذ موقف، ممكن أنها تفرح قلب، ممكن أن اهتمام بسيط يوقف تعب طويل مخشوش ومدفون وراء سكوت وراء صمت. الواحد ما ينكسر دوم من الأشياء الكبيرة، أمرار يتعب تجاهل صغير أو موقف يمكن عابر أو إحساس بأنه مو موجود في الصورة وما حد يشوفه في نص هذه الزحمة. هنا تي يمكن قيمة جبر الخاطر، يوم يحس الواحد أنه حد انتبه للي ما رام هو يقوله، أو أنه حد فهم لعيز أنه هو يشرحه، ويوم حد يمد له لطف خفيف لكنه وصل وحط يديه على هذا اليرح. فجبر الخاطر مو بمجرد أدب جميل إحنا نتبعه وإحنا نسويه، هو رحمة تردبها أنت الحياة لشيء في الداخل كان يحس أنه ميت. لأن القلوب مهما ظهرت متماسكة، مهما كانت قوية، تمر أكيد بلحظات تحتاج فيها للي يخفف عنها، للي يواسيها، للي يطبطب عليها، للي يطمنها بدون سؤال، للي يقولها بطريقة أو الثانية ترى أنا أشوفك، أنا حاس فيك، أنا فاهم هدوءك أو سكوتك، أنا مقدر اللي فيك. شيء من المواقف الصغيرة ما تنسمه، لأنها جت في وقت كان الواحد محتاي فيها لهذا السند المعنوي أكثر من أي شيء ثاني. يمكن أجمل بعد ما في جبر الخواطر أنه ما يبالي وايد، ترى هو إحساس أنت بتزرعه بس في قلب شخص ثاني، هو وجود أنت بتكون موجود ويا بتواسيه وتجبر خاطره، يحتاج بس قلب حاضر، يحتاج إحساس حي، يحتاج صدق في التعامل. لأن بعض الخير ما ينقاس بحجمه لكن بالأثر اللي يخليه ويبقى في النفوس. ممكن يعيش الواحد وقت طويل وهو يتذكر موقف واحد رده العمر ووعاه ورد له ثقته بالحياة وبالناس. فالله يجعلنا وياكم من اللي إذا مروا على القلوب تركوا فيها سلام وراحة، وإذا حضروا كانوا رحمة، وإذا رمسوا كانوا نور يخفف عن الأرواح تعبها. الله يجعلنا وياكم خفيفين على القلوب، هينين لينين سمحين، ويجعلنا نجبر الخواطر ونراعي المشاعر ونحاسب على كل كلمة قبل ما تظهر من منطوقنا. والله يجبر خواطركم مستمعينا جبر يليق بمقامه وعظيم سلطانه، جبر يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبر هو أهله وليه يا رب العالمين في هذه الليلة المبروكة. نرمس وياكم اليوم مستمعينا عن الضيف. الضيف عند الأوليين ما كان مجرد أنه خاطف عليهم وزاير يدق بيبانهم، كان حدث شالوا يا معنى إنساني كبير، كان بيئته هذه تكون اختبار حي لكل اللي في نفوس هل البيت من كرم، من وساعة صدر، من رحابة، من حسن استقبال وغيرها. كانوا يشوفون في الضيف بركة يتنهم وداخله وحاضر عليهم، يحسون أن البيت إذا دخل الضيف يدخل الخير وياه. عشان كذا ما كانت الضيافة عندهم عادة اجتماعية بس ولا أنها ثقافة، كانت قيمة متجذرة في الوجدان. الضيافة جزء مهم من ثقافة مجتمعنا اللي تميز بكرم الضيافة للقريب والغريب. والضيف في ثقافتنا له حشمة، له كرامة، له محل تقدير واحترام. وظواهر الكرم اللي عاشوها أهلنا الأوليين كانت مقابل الخصوصية بعد اللي هم عايشينها، اللي ساهم بعد بها خلنا نقول تصميم بيوتهم وتشكيل بيوتهم. كان الميلس يمكن معزول عن باقي حجر البيت، وهذه الخصوصية اللي راعوها في بنيان بيوتهم ما حددتهم عن أنهم يستقبلون ضيوفهم وخطارهم. بالعكس يمكن بيوتهم هي اللي فتحت لهم المجال لهذا التفاعل الاجتماعي. فالضيف علم الأوليين أنهم يستعدون حق العطاء بدون حساب. إذا كان صاحب البيت يقدم كل اللي عنده لو كان بسيط وجليل، لأن القيمة ما كانت في كثرة الموجود لكن في الصدق، صدق الترحيب، في الحفاوة، في المبالغة في الترحيب. من هنا ترسخت قيمة أن الإنسان يعرف عمره مو بس باللي يعطيه بيديه لكن اللي يعطيه من قلبه قبل. فالضيف غرس فيهم وايد من الأمور، غرس فيهم الانتباه لمشاعر الآخرين، كانوا يحرصون على راحته قبل ما ينشدهم، فيقربوا ببا، يرحبوا ببا، يحطونه في أفضل مكان وأخير مكان عندهم في البيت، يعطون الكلام الذرب والكلمة الطيبة واللطيفة والأخلاق الحسنة بالوجه البشوش والمرحباني، كانهم يقولوا له أن أنت أكرمتنا بيتك عندنا، هاي وطية جدام كم تسوى عندنا، أنت مودر كل حد ويايننا إحنا. فيتلقون بهذه الحفاوة، ينتبهون لمشاعره، فهذا سلج ربوا عليه هلنا الأوليين وظهر عندهم هذه الرفاهة الاجتماعية العالية، خلت الناس تحس ببعضها أكثر من وراء هذه السلوكيات. الضيف غير كذا، يعني خلى الأوليين يتعلمون شكايل يكون عندهم حسن التدبير ويصبرون. يوم يتلقونهم ضيوفهم في زمن غير زماننا هذا، احنا اليوم عندنا لو ما زهبنا، لو ما خططنا، لو حتى حدر علينا حد بلي موعد، مع ان الحين الاغلب ياخذون مواعيد او يخبروننا مثلا بيتم قبل، عندنا تليفون واحد بنطلب من اي موقع من اي تطبيق وبيوصلنا كل شيء اللي عندنا، ما بنتعبل. لكن هم قلة الموارد اللي كانت حولهم كانت بعد تحدي بالنسبة لهم، حد يحدر عليهم بلي موعدهم ما يدرون. بنرمس إن شاء الله عن هذا الموضوع عقب الفاصل.
عقب التراويح.
يقول هل رمضان هلاله؟
هلاله.
كل عام وانتم بخير.
خير.
حرف الشعر ومثاله يهدي لكم تعبير، عشتوا بخير وسهالة يا أهل الوفاء والخير، يا أهل الوفاء والخير.
قوم ونصلي وندعي ونرجيك، رضاك مكسبنا وعفوك رجاء، وحدين وكلنا منك وإليك، عساك يا غفار تغفر خطأ، اللهم آمين.
الله يتقبل صيامكم وطاعتكم.
كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويا عاش عبيد المهيري.
في مكان بعيد بين اليبال، كانت هناك بنية غاوية، هاي البنية اسمها سلمى. سلمى كانت تعيش يا أخوها ويا مرت أخوها. سلمى كانت تحب الطيور وتحب تظهر في البر وتشوف العصافير وتشوف الطيور وتشوف الهوش وتلعب وياهم. منو كان يظهر دوم وياها؟ كان يظهر وياها أخوها العود، ويتسابقون ويخليها تسبقه، وكان دوم يحن عليها عشان سلمى كانت يتيم. منو اللي كان يغار من سلمى؟ اللي كان يغار من سلمى حصو مرت أخوها، وكان مول أبدا ما يعيبها اللي كان أخوها يسوي حق سلمى اليتيمة، وكانت حصو تزعل وتحسد سلمى يوم تشوفها تضحك ويا أخوها.
لا أنا بس اللي أضحك، هي ما تضحك.
عشان كذي حصو كادت حق سلمى. شو سوت؟ سارت عند حرمة عيوز، قالت لها
أباك تفكيني من سلمو، ما أباها عندي في البيت مول.
إيش حقه؟
ما تسمع الكلام ولا تفازعني، وما تحطيدها في البيت ولا حتى تطاولني شيء.
فالج طيب.
قامت وعطتها 3 بيضات، هالبيضات لونهن أصفر.
دوج هذا البيض، فوريهن وخليها تاكلهن.
حصو خذت البيض وسارت البيت وطبخت البيض وزقرت سلمى.
يو سلمى، يو سلمى، تعالي فورت لك بيض. يا حافظ على هالبنت، بالعافية أمي، إن شاء الله توصين.
سلمى استغربت وفرحت أن مرت أخوها يالس تدلعها وتيب لها الأكل، قامت وعطتها الأكل. سلمى كلت البيض، كلت البيضة الصفرة الأولى والثانية والثالثة، وكان طعمها لذيذ. مر اليوم ما استوى شيء، وسلمى بعدها بخير. اليوم الثاني تم سلمى تحس بالتعب، تحس انها مو بصاحية، تحس انها ما تروم تظهر ولا تشوف الطيور ولا تلعب مع أخوها، وتمت في البيت. قامت حصو وحطت يديها على بطن سلمى كان تشوف شيء مثل الحصى موجود. زقرت أخوها:
تعال تعال أبوي، أختك مريض، ربعني بوديها عند المطوعة.
وقام الأخو ودى أخته عند الداية الحرمة اللي بتعالجها. الحرمة تمت تنشد سلمة:
ما عليك شر، شو ماكل أمي انتي؟
اليوم الصبح مرت أخويا ريقتني 3 بيضات 0، ومن كلتهن ما أدري شو يعني.
اللهم اخزيك يا بليس، لا حول ولا قوة.
الداي العيوز اللي بتعالجها تمت تمسح على بطنها وتقرأ المعوذات وتقرأ الحم وتقول لا حول لا قوة إلا بالله، واهدي واهدي. قال الأخو:
أنا برد خلاف وبشلها، إن شاء الله أنها بتغدي بخير.
وسار الأخو. تمت سلمة عند الحرمة الداية عند العيوز وتمت خدمها، وكانت الحرمة وايد فرحانة بسلمة، لأن سلمة تسمع الكلام وهاي الحرمة عيوز وتبغي حد يخدمها ويساعدها. في يوم من الأيام عقب ما الحرمة تمت تقرأ على سلمة، رقدت سلمة. يوم نشت حصلت عدالها 3 عصافير 0. هالعصافير الصفر هن نفس البيض اللي كلتهن سلمة. هاي العصافير وين سارن؟ سارن وطارن جدا أخو سلمة، وخبرنا وتمن يصاصرنا ويقولوا له:
سلمة بخير، تترياك ما رخذها وودها البيت، لكن تحمل عليها من الحين وشاير من حرمك.
أخو سلمة من سمع هذا الكلام من العصافير على طول سار جد أخته، ومشى 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 لين وصل عندها. سلمة يوم شافت أخوها كان تركض له وتلوي عليه:
أخويا أخويا،
وتفرح بشوفته وخبرته بكل اللي استوى وياها.
سامحيني يا أختي، قصرت فيك وايد، لكن فالك طيب، برد البيت وبنعين خير.
وسار ويا أخته عند الحرمة العيوز وشكروها على اهتمامها وعلى مساعدتها حق سلمة، وردت سلمة للبيت. أخو سلمة رمس حرمته وقالها:
هذه أختي يتيم، حطيها في عينك يا حرمة، ولا أبا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودية.
ندمت مرت الأخو وقالت: إن شاء الله وسامحوني، وعاشوا في سعادة لين اليوم. وييت من عندهم وهم يخبزون قرص ناضي وقرص ني.
كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، ان كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاويه كلها فايده، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثه بين الاجيال، وكل ليله فيها خروفه احلى من الليله اللي قبلها.
خروفه ويا عاش عبيد المهيري.
يوم يا رمضان اللي عنده شيء مسوون نيابه، ويتمعوا كلهم الجماعه رباعه، وفطروا رباعه،
غرب يجتمعون قبل صلاة المغرب، والإنسان الرجال الكبير اللي عارف عارف من يشوف الشمس غطت
يوم عقب الفطور ويستريحون وتي صلاة التراويح يصلون في الحيرة هاي، وين يفطرون يصلون فيها.
عقب ما يفطرون كل يسوي برزة وتقهوية وعينة وخير، الأول يبدو كل واحد يأخذ الأخبار عند ربيع.
رمضان في البلاد.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا يوديانا يعني عنده بوش، ولا ما عنده بوش
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ضروب زمن.
اللي لا يعرف ماضيه لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. سؤال حلقتنا اليوم: شو يعني كويل؟ شو هو الكويل؟ كويل الجن، شو هو مستمعينا؟ هل للي كاتبين ساعدونا وما نعرف الجواب، فاتكم طيب، هل هو السراب ولا إعصار أو عاصفة رملية؟ هل هو السراب ولا إعصار وعاصفة رملية؟ كويل الجن، حتى يعني يشبهونه مرات، يوم الواحد نحصل واحد محتشر مشتط ويفاتن، يقولون حشا مسوي كويل من المفاتن. يوم يكون حد يشبهون العصبية ويشبهون المفاتن بالكويل، فهل هو سراب ولا هو إعصار وعاصفة رملية؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا، وياسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية واحدة. ما نبغي الإجابة روحها طرشونها وعقب الطرشون الأسم وراها، لأنها تتلخبط عندنا المسجات. طرشون الإجابة ويا الأسم في نفس الرسالة مرة واحدة ضربة، عشان تدخلون ويانا في السحب وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس. كنا نرمس وياكم مستمعينا قبل الفاصل عن القيم اللي رسخها الضيف بزيارته عندنا، بزيارته لبيوتنا. قلنا أنه أثر وايد في بناء شخصية أهلنا الأوليين، خلى عندهم الصبر وحسن التدبير. يوم كانوا هم يتلقون ضيوفهم في زمن قلة الموارد، كان يحتاج الواحد، كان يحتاج ترتيب، كان يحتاج تعاون، كان يحتاج سرعة تصرف وبديهة. فتعلمت الأسرة الأول شقايل أنها تتحرك كلها بروح وحدة، كلهم يتعاونون من يعرفون أن ياهم خاطر. حد بيعدل وبيرتب المكان، حد بيزهب الأكل وبيطبخ، حد بيصير هو اللي بيستقبل وبيتلقى، حد بيجلس وياه وبيسولف، حد بيقرب، حد بيزهب لفواله وغيرها من الأمور. فهذه كلها من الأشياء اللي علمتهم شقايد يكون عندهم حسن التدبير والصبر، يصبرون. فمن القيم بعد اللي رسخها الضيف أن خلى العرب يعرفون قيمة أنهم يفتحون قلوبهم قبل ما يفتحون بيبانهم. البيبان أصلا الأول كانت طلقة، ما يحتاج أصلا حد يفتحها، لكن هو علمهم أن أنا أبا القلب، أنا أبا اللي يتلقاني بحفاوة، أنا ما يهمني البيت. فكانت الميالس الحمد لله دوم عامرة، لأنهم فاتحين قلوبهم حق الحد، بيبانهم ما تتسكر إلا عشان يذرون بيرقدون ولا للخصوصية يعني. كان البيبان دوم طلقة ما تنصك. فالمجتمع كان يشوف أن الأول الواحد ما يقدر يعيش بروحه معزول عن الناس، لكن هو وياهم ومنهم، أبهم وياهم. فالضيف رسخ قيمة فتح القلوب قبل فتح البيبان. ممكن حتى نشوف الموضوع من زوايا أعمق، لأن الضيف عند الأولين شرط ما قلنا ما كان بس ييهم مناسبة مرور الكرام مناسب للكرام، كان يصنع في البيت والمجتمع آثار يمكن بعيدة المدى. حتى أن حضوره كان يربي، كان يهذب، كان يكشف معادن الناس. صنع حضور الضيف في البيوت هيبة اجتماعية في زمن الأوليين. شقايل بنعرف إن شاء الله عقب الفاصل.
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا يوديانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
الزمن. اللي لا يعرف ماضيه لا يمكن يعرف حاضر فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. سؤال حلقتنا اليوم: كويل الجن، شو هو كويل الجن مستمعينا؟ هل هو سراب ولا عاصفة أو إعصار رملي؟ على 447 ترين مشاركاتكم يصنكم الثلاثة والنعم فيكم كلكم. نكمل موضوع حلقتنا عن الضيف وعن مكانته وعن القيم اللي رسخها في مجتمعنا وثبتها يعني من خلال تواجده في بيوت أهلنا الأوليين. الضيف مستمعينا كان يصنع الهيبة الاجتماعية. في زمان الأول البيت اللي كان معروف بحسن استقبال الضيف تسبقه سمعته قبل ما يندق بابه. فالهيبة ما كانت تنبنى على الفلوس ولا على الجاه ولا على المظهر، لكن كانت تنبني على أن الواحد قادر أنه يكون شريم، قادر أنه يكون حاضر، قادر أنه يكون وسيع النفس والخاطر ما يرد حد. فكان الريال ينعرف بين الناس من ميلسه، من طريقة تلقيه للخطار، من أدبه ويا ضيوفه. عشان كذا أصبح الضيف سبب في بناء مكانة اجتماعية للناس قايمة على الخلق. فخلاص من هالأخلاق والسمعة الطيبة الناس يعرفون أن هذا البيت ما يرد حد، هذا البيت ما يصك بيبانه في ويوه خلق الله، هذا بروحه كان يسد ويعطيها للبيت قدر واحترام كبير. الضيف بعد قدر أنه أو يساهم في تربية العيال. فالصغارية الأول ما كانوا يتعلمون الضيافة من الكلام ومن النصايح، لا، بالمشاهد كانوا يشوفون، بالقدوة كانوا يشوفون الأبو شقايل يقدر من الضيف، شقايل يحترمه، شقايل يقربه، شقايل يدخله، شقايل يتلقاه. يشوفون الأم وهي تسوي وتزهب من الموجود بحب. فيربى الصغيرون هني وهو فاهم أن اللي هذا اللي داخل علينا له حق علينا، أنه لازم أن احنا نعامل بهذه المعاملة الطيبة الحسنة، وأن حسن الاستقبال جزء من الرجولة والخلق. حتى طريقة ليلوس، طريقة الرمسة، يوم أنت بتوطي وبتخف حسك، يوم أنت ما بتقاطع الكبار، كلها هذه قيم تنغرس في الصغارية بشكل عملي. يوم ييهم الضيف، يوم يجلسونهم ويا أبوهم ولا ويا أمهم ويشوفون معاملتهم ويا ضيوفهم، خلاص هذه الأشياء تنبني فيهم. عشان كذا الضيف كان مدرسة من مدارس الحياة التربوية الأول المتناقلة داخل بيوتنا. فصنع بعد الضيف وعي إنساني عميق، أنه هو جاي من مكان بعيد. ما كانوا الأول يجون يجلسون، مثلا الضيف بيجلس عندك ساعات وبيروح، يمكن أنه يجلس عندك أيام، فيكون جاي من مكانات بعيدة. يعني شالوا يا خبر، جاي بويا تجربة، بيخبرك بقصة مختلفة أنت ما كنت سمعتها. فكان حضوره يفتح الأفق قدام الناس، يخلي الميالس مساحة معرفة، مو بمجرد أنه لقاء عابر موجود وخلاص يعني بينتهي وبيروح. فمن خلال تعلموا شقايل يتسمعون عدل، شقايل يلقون البال، شقايل يحترمون اختلاف الناس، شقايل يستقبلون الأشياء الجديدة بدون تحفظ، فعلمهم وصنع فيهم هذا الوعي الإنساني العميق. من القيم بعد اللي غرسها الضيف أن الإنسان ما يحتفظ بخيره بروحه، يوسع خيره عشان يشمل غيره. غرس قيمة المبادرة، لأن الضيف ما يتريق أنه يعني أنه يطلب، ما بيطلب منك إذا هو يبغي يشرب ولا يتفاول ولا يرتاح، لا خلاص أنت تعرف. لكن الواحد يكرمه قبل ما هو يرمس، قبل ما هو يتكلم، خلاص يعرف أنا داخل علي حد، أعرف أنه أوفر له كل سبل الراحة. غرس فيهم بعد قيمة التواضع، لأن صاحب البيت مهما كانت مكانته كان يشوف أن إكرام الضيف واجب عليه، وإكرام الضيف شرف له، مو بشيء بيثقل عليه ولا عبء عليه. الضيف عند الأولين ما كان أثره محصور بس داخل حدود البيت ولا داخل حدود الميلس، كان يمتد عشان يصنع حياة أو حركة حياة كاملة، لأن ييتها يروحها كانت شالوا يا تفاعل إنساني، كانت شالوا يا معرفة، مرات ممكن حتى رزق، وممكن فكرة تغير شيء في المجتمع كله. فالضيف صنع هذا، صنع هذه الروابط، صنع هذه القيم. حتى إذا جينا بنرمس من الناحية الاقتصادية، يعني الضيف صنع الترابط الاقتصادي. في الزمن الأوليين الضيف كان يجيب وياه شالوا وياه خبر سوق، ولا خبر مثلا أحوال من مكانات ثانية، تجربة في تجارة أو في رزق. من خلال الميالس كانت تنتقل هذه المعارف البسيطة اللي فتحت بيبان للناس. فيمكن يجلس وياك ضيف يخبرك عن مثلا موسم زين حق التجارة ولا حق الغوص ولا حق اللي كان، أو حق بضاعة مطلوبة مثلا موجودة كانت في مكانات ثانية وشافوا عليها إقبال فهو يخبرك بها، عن طريق مثلا آمن للتجارة. تتحرك من هذه الميالس أفكار الرزق والشغل، عشان كذا ما كان الضيف بس يكرمونه، كان بعد يعني هو باب غير مباشر لتبادل الخبرة والمعرفة ويربط بين الناس بالترابط الاقتصادي. فكان حضور الضيف يخلي هل البيت كلهم يتحركون، بعد من ناحية الاقتصاد كان يأثر على الاقتصاد، كان كلهم يتحركون، اللي بيشتري بيظهر، بيشتري بيجيب حاجة ناقصة وشي قاصرنهم، بيرتبون بيزهبون بيجهزون. ف يعني يستوي عندهم حول الضيافة نشاط اجتماعي واقتصادي صغير متكرر يكون. فهاي خلي الضيافة جزء من دورة الحياة اليومية عندهم، ومربوطة بعد بالجانب الاقتصادي، لأنه لازم بيحتاجون شيء، سواء كان من سوق ولا من دكان ولا من عند يران ولا غيره، لازم بيحتاجون شيء بحيث أنه يكون في هذا الحراك الاقتصادي. فكان سبب بعد في انتقال القيم والخبرات بين الفرجان، بين المناطق، بين البلادين، لأن الضيف أحيانا يومي يكون يعينك من بيئة مختلفة. حد بيك مثلا أنت في هل الساحل، بيك ضيف من البدو مثلا، ولا بيك مثلا حد من هالليبال، فيايب ويا يكون شال يعني جايب ويا قيم مختلفة من بيئات مختلفة، أو خبرات خلنا نقول مختلفة، جاي شال ويا لهجة ثانية، مفردات جديدة، قصة، عادة، سلج، تجربة. فيتعلمون الناس من بعضهم البعض بلي مدارس وبلي كتب من هذه الخبرات اللي هم يتناقلونها، ومن هذه القيم اللي هم يتناقلونها. فالميالس كانت مساحة انتقال حي للقيم وللمعارف. ممكن أنه إيك يعينك يعني من مكان بخبرك بموقف مثلا عن الصبر أو عن الشجاعة أو عن الوفاء، فيتم الأثر موجود في النفوس كأنه درس غير مباشر. فكان سبب في انتقال هذه القيم والخبرات بين المناطق وبين البيئات، وكان يصنع التماسك الاجتماعي. كان يذكر الناس دوم أن البيوت مو بمعزول ومنفصلة عن بعضها البعض، المجتمع كله يقوم على هذا الملاقى. فكل بيت كان يتلقى الضيف اليوم ممكن أنه باكر أنت بعد تكون ضيف عنده. فقرب الناس من بعضهم، سوى هذا التماسك الاجتماعي، خلق شعور عميق بالتكافؤ الإنساني، أنه ما حد بعيد عن الثاني. أنا اليوم جايينك باكر ترى كنت بتيني، غيرك بييني وغيرك أنا بسير لهم. فهذا التماسك الاجتماعي خلقته هذه الأجواء، أجواء المزاور، أجواء الضيافة أو الضيوف اللي كانوا ويونا. قيمة الجاهزية النفسية بعد البيت الأول دوم كان ذاهب مستعد، ما يحتاج يعني أنه كل مرة بييهم ضيف بيسوون الحاية من الألف لين الياء، دومهم مستعدين، دومهم ذاهبين. تعلموا أنهم ما يربطون الكرم بالترتيب المسبق أو القبلي، لكن عندهم الكرم بالمرونة النفسية. مهما كان الوقت، متى ما حدر علي أنا ذاهبة، أضعف الإيمان وأقل شيء ترى دلتي أنا بارزة وذاهبة، الفوالة موجودة حتى لو تمرة ولا شامي اللي كان موجود متوفر. مهما كان الوقت أو الحال، تراني أنا مستعدة أني أنا أستقبل الضيف بويه طيب، بويه سمح، بوساعة صدر. هذا غرس يعني غرسوا فينا هن الأولين، وخلونا احنا نتعامل بعد ويا الأشياء هذه اللي تسوينا الفجائية، نتعامل إياها بالمرونة، على ان احنا نتكيف ويكون عندنا حسن التدبير وحسن التصرف. ما نتفاجأ، ما نوقف مكاننا مو عارفين نتصرف، لا خلاص يعرف، خلاص احنا شفناهم هم شقايل يتصرفون في مثل هذه المواقف، فبالتالي انتقل هذا الشيء لنا وامتد لنا اكيد، واستوينا نتصرف شراتهم. واليوم يمكن احنا شرات ما قلنا اسهل عنهم، يعني اليوم احنا بالتليفون بروحه في دقيقة انا ممكن اطلب لي الاغراض كلها، اذا قاصرتني واذا مو بقاصرتني، حتى لو ترتيب وما ترتيب وتجهيز وما تجهيز وتوزيعات وهدايا. ترى الاول الضيف حتى يوميهم ما كان يظهر خالي، هو ياينهم يديه مو بخالي، احنا بعد يوم نصير عند حد ما نصير يدينا خالي، كذلك هو حاضر علينا يديه مو بخالي، ويوم بيظهر وبيروح عنا ما بيروح بعد. هذا من اكرام الضيف ان احنا بعد نعطيه شيء من عندنا. اللي كان طبعا متوفر عندهم بيعطوني اياه، حد بيعطي قطع، حد بيعطي ابزار، حد بيعطي قهوه، حد بيعطي اللي كان متوفر، يعني حد طحين وشكر وغير يعني من المير، حد بيعطيهم قطع دخون عطور، اللي متوفر حولهم. فإحنا اليوم نفس الشيء، إحنا اليوم بعد يوم بيينا ضيف ولا بيينا خاطر ما نعرف أنه يظهر عنا من بيتنا إيدي خالية، لازم نعطيه شيء. هو فرحنا بيته وإحنا بعد يعني نيازي على هذه الفرحة اللي هو عطانا إياها. هو دخل علينا البيت وسوى في البيت وايد من الأشياء اللي تكون خفية لكن فعلا نتأثر، وبنرمس عنها إن شاء الله في خلال الحلقة. لكن أنت بعد هاي بهاي الفرحة أنت بديتني على كل حد ويت وبتطمن علي وليت وتزارني، بنكرمه بهذه ما بنقول هدية بسيطة، يعني شفاية بسيطة نعطيها ضيوفنا وخطارنا يوم يظهرون عنا. اللي موجود مو بلازم بنيب لهم أشياء جديدة يعني ومتعني، لا اللي موجود يكون جديد طبعا بس عندنا في البيت أطري، ما بنصير نتعنى وبنشرى. الحين يسوون التوزيعات يوم يعرفون مثلا ضيوفي أي مخطار، ترام يسوون التوزيعات وتكون زاهبة وتكون بشكل أنيق ومرتب ونعطيهم ضيوفنا وهم ظاهرين عنا. فهذا امتداد بعد غرس الأوليين، امتد لنا هذا الأثر ولنا الحين احنا ماشيين عليه وباجين عليه. فالجاهزية النفسية موجودة كانت وزرعها وغرس فيهم الضيف الأول مستمعينا، حتى أن الضيوف أثروا على لغة الناس وأسلوبهم، علمهم الضيف شقاي يتنقون أحسن المفردات والكلام، علمهم شقاي يحترمون المينس، شقاي يجدمون العبارات والرمسة اللي ترفع القدر وتبين المكانة. فأصبحت اللغة نفسها أكثر تهذيب أكثر رقي، لأن الميالس مدارس، كانت مدارس أدب يومية يتعلمون منها الناس هذه العبارات وهذه المجاملات الطيبة. فالضيف عند الأوليين كان لحظة تختصر حقيقة يمكن البيت بكبرة، لأن الواحد ممكن أنه يكون خاش وايد من صفاته في أيام العادية، لأن تكون أيام عادية تمر بسلام، لكن يوميهم هذا الخاطر وهذا الضيف تظهر هني المعادن الصدقية. فيختصر صدق يعني حقيقة البيت بكبرة. فش قايل أنت بتتلقى، ش قايل أنت بتقدم للموجود، ش قايل أنت بتشوفه وبتنظر له، ش قايل أنت بتحس أو بتحسسه بمكانته وبتقدره منه. عشان كذا كانوا يشوفون أن الضيافة مو بمجرد فعل، هي منظرة أخلاق كاملة بالنسبة لهم، تعكس أخلاقهم كانت هذه الضيافة. عشان شي يتلومون مرات، يعني يشوفون أن الجليل واللي هم يسوون ويرومون يسوونه بعد ما يوفي حقه، فيتلومون لكنهم يكونون عاطين قدرة وزيادة. فهذه كانت أخلاق الأوليين. الضيف كان يكشف معادن الناس، لأن الضيف شرات ما قلنا خص الأول يجيب لي موعد، ما شيء والله أنا بطرش لك رسالة وأنا بيك في اليوم الفلاني ولا في الشهر الفلاني ولا الساعة الفلانية وبيلس عندك من حين من الساعة الفلانية للساعة الفلانية وبروح ولا أنا عندي مواعيد، ما شيء، هذا كله حين استوى. لكن الأول ما عندهم، فيوم حد يجيك بلي موعد في أوقات يمكن الواحد يكون فيها تعبان ولا مشغول ولا مف في البيت ولا ما عنده شيء ولا مثلا حالته حالة، هني يظهر معدن الناس الصدقي. هل وأنت على كل هذا التعب كل اللي فيك وعلى كل اللي أنت مار فيه من شغل ومن مشاغل ولاهت أنك الدنيا وعندك ضغوطات وعندك مسؤوليات، بتتم ويهك سمح وبتضحك ويهك بشوش؟ هل بتقدم الموجود عندك برضا؟ هل بتخش هذا التعب وهذه الملامح احتراما للضيف؟ فمن احنا كان يعني أو بدت عندهم الأوليين أن الإنسان ينعرف بوساعة صدره، برحابة صدره، مو باللي عنده، مو باللي في ديه، مو باللي موجود في بيته. فالكرامة الصدقية عند الأوليين ما كان في كثرة الأكل وكثرة الأشياء حق الفشخرة، يعني بيب أنا عند فلان وبسوي إعلانات عند فلان وبيب من حلويات من عند فلان، اللي موجود. فكانت القدرة على أنك أنت تتلقاهم بمحبة مهما كانت الظروف، هاي روحها تسوى الدنيا وما فيها عندهم. مو بكل شيء موجود قبل في البيوت، مثل الحين كان يقصرهم مرات شيء، وبعد الضيف يمكن بعد نمى فيهم التكافل الاجتماعي. مثلا إذا أنا قاصرني شيء كان الأول بطرش مثلا حد من عيالي عند جيراننا أخبرهم يوني يعاونوني يفازعوني، وبعد يجيبولي اللي قاصر عندي من عندهم، فكان في تكافل اجتماعي بعد بعد غرس فيهم هذا الضيف. فكانت لحظة الضيافة تختصر فعلا يعني حقيقة التربية داخل البيت، تختصر البيت بكبرة. فيوم جاينك هذا الخاطر كل واحد في البيت يكشف لي هو تربى عليه. الياهل بيوقف بأدب، الشاب مثلا بيبادر بالخدمة، الحرمة بترتب وبتخدم أو بتطبخ بدون ما هي تكون مرتبكة، صاحب البيت بيعطي ضيفة راحة قبل ما هو يسأله، بيقربه بيجلس وياه. ففي لحظات بسيطة هاي، يمكن هاي أول 10 دقائق من جاية الضيف ينكشف فيها كل شيء، كل اللي تربينا عليه ينكشف في هاي أول يمكن 10 دقائق. فلحظات بسيطة يظهر فيها أثر سنوات من التربية كلها. عشان كذا الضيف كان شاهد حي على كل زرعة الأسرة في عيالها. عقب الفاصل إن شاء الله بستميلنا مكملين وياكم، تموا ويانا.
عقب التراويح،
روح رمضان.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
هذا بين أبوينا وديانا، هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمنه.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، ونجدد الترحيب بكم ودي ثاني على أثير إذاعتكم الأولى لمنكم وفيكم، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح في ساعته الثانية. ونرحب بكل اللي انضم لنا الحين في هذه الأثناء ويتسمعنا من وين ما كان. ذكركم سؤال حلقتنا اليوم مستمعينا، سؤالنا يقول كويل الجن، شو هو كويل الجن؟ شو يعني الكويل؟ على 4477 نتريا مشاركاتكم، اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية واحدة. أعطيناكم خيارين، قلنا هل هو السراب ولا دوامة أو إعصار رملي، هل هو السراب ولا دوامة أو إعصار رملي. ويانا أيتنا عفوا إجابات كلها صحيحة تقريبا، يمكن ويانا مسج بعد معلومة حلوة، أعتقد أن هل الشرقية يسمونه دالوب على ما قال يعني صاحبنا إيميع بن سالم الضنحاني، مشكور يا أخونا إيميع. يقول أن يسمونه بعد في الشرقية هناك عندهم دالوب، كويل ودالوب، وهذه طبعا شرات ما قلنا تختلف المسميات على اختلاف المناطق والبيئات عندنا في الدولة، وكلها صحيحة. شو هو الكويل مستمعينا؟ على 4477 ترايا مشاركاتكم، السراب ولا الإعصار الرملي أو الدوامة الرملية أو العاصفة، نترايا إجاباتكم. نرمس وياكم مستمعينا اليوم عن الضيف اللي له مكانة وله تقدير وحشمة، اللي ربانا على قيم وعلى عادات ممتدة لنا لين اليوم. فرمسنا عن وايد من القيم مستمعين المغروسة في مجتمعنا من وأثرها كان الضيف، وبنكمل إن شاء الله وياكم. الضيف يمكن اليوم عندنا ما زال يعني ما زالت هذه المكان موجودة له في قلوبنا وفي بيوتنا أكيد، وحاضرة وباجية بكل القيم اللي احنا مستمدينها من وراء جيته ودخلتها علينا. علم الضيف اليوم الناس حفظ كرامة الغير. هذا من يمكن من أجمل القيم المغروسة عند هلنا الأوليين، أنهم كانوا يجدمون شرات ما قلنا الموجود بطريقة ما يحسبها الضيف لا بقلة أو نقص. فحتى لو كان شيء بسيط، أن المقصود أن الواحد يحس يعني أن اللي جايني أنا ما بحسس بإحراج. فكانوا يربون عمارهم على أن كرامة الواحد مجدمة على كل شيء. صنع الضيف قوة هذه العلاقات، ووايد من العلاقات القديمة اللي توثقت بسبب هذه الزيارات المفاجئة، الزيارات البسيطة بسبب الميالس، لأن الضيافة كانت مساحة تفتح البيبان للقلوب قبل ما تكون مساحة بس للكلام. فالميالس كانت تحل هذه الخلافات، كانت تستوي فيها المشاور، كانت تنبنى فيها الثقة، كانت تولد مودة، تم هذه المودة سنين وسنين ومنين طويلة. فالضيف يعني خلى الناس تكون أكثر حضور إنساني بعد، لأنهم يتركون أشغالهم في لحظة عشان بس يعطونك أنت الاهتمام هذا الكامل. هذا روحه يصنع قدر عند الواحد، وقدرة عالية على أن الواحد يهتم بالآخرين وبغيره يعني. فصنع الضيف هذا الحضور الإنساني، أنا بودر كل شيء في دي، وبودر كل التزاماتي، وبودر كل مواعيدي، وبودر كل مشاغلي عشان بس أجابلك وأجلس وياك وأعطيك قدرك وأقدر منك وأحترمك. فالضيف عند الأولين ما كان بس واحد ييهم ويروح، كان يترك في البيت حالة مختلفة، كان حضوره يعني يوحي المكان، يعطي المكان روح جديدة. عشان كذا البيوت تكون متولهة أن حد يدخل عليها، تكون متولهة على هذا الضيف، ضيف معين، الضيف بشكل عام يعني الضيوف بشكل عام، لأن في حضورهم تكون حياة نفسية واجتماعية ما تتكرر. كان يصنع للبيت فعلا حياة نفسية جديدة. البيت يمكن يكون طول الأيام راكد هادي، ما في حس غير يعني الأشياء البسيطة، مجرد خبر أن جايينهم خاطر بيتفاول عندهم ولا بيحضر عليهم، يتغير إيقاع البيت بكبرة، الحركة تزيد، الويوه تستبشر، الأصوات تأخذ طابع مختلف وثاني، كأن الكل يعني يحسون أن عندهم مناسبة وتستحج أن يظهرون فيها أحسن ما عندهم وأخير ما عندهم. هذا التغير النفسي علم الناس أن وجود الناس الثانيين في حياتكم ترى هو اللي ينعش الروح، أن الواحد ما يحب أن يعيش روحه. فالواحد ما يكتمل بانعزاله، لكن يكتمل بأنه يتلاقى ويا الناس، بأنهم يعيشوا وياهم. فهذا يسوي الحركة في البيت من يية الضيف. الحياة النفسية بكبرها أو الحالة النفسية بكبرها تختلف في البيت بس بمجرد أن ييهم الضيف، حتى من عقب ما يروح عنهم. عشان كذا البيوت كانت تتوله على الضيف، كان يكسر رتابة الأيام، كان ييب ويا رمسة جديد، خبر جديد، شعور جديد، فيخلي البيت يحس بعده هو حي، روحه حية بهذا الحضور الإنساني. حتى أن بعض الميالس كانت تشوف أن مثلا طول غياب الضيوف عنها يخلي فراغ في المكان، لأن الضيف هو اللي كان يوعي هذا المكان معنى المشاركة والأناسة والضحك والسوالف والموالف، كله كان يكون في هذا البيت. عشان كذا يتولهون على ضيوفهم، يتولهون على خطارهم، كان يربيهم على الفرح يوم أنتوا تفرحون بهذا العطاء اللي تقدمونه لغيركم. فالأوليين ما كانوا يشوفون الضيافة تجل عليهم، كانت فرصة فرح بالنسبة لهم، فرصة هاي جايتني إني أنا بفرح إني أنا جالسة أعطي وإني جالسة أقدم أحسن ما عندي. كان يولد في النفس هذا الرضا الداخلي، عشان كذا تربت النفوس الأول على الخير، يوم أنهم يقدمونه لغيرهم يرد لهم هذه الراحة على صاحب الخير طبعا قبل غيره. فالضيف كان يعيد لهم بعد ترتيب الأولويات، يوم ييهم الضيف نشوف تتراجع المشاغل الثانية كلها، يكون حضوره هو الأولوية، أول بادي ضيفي واللي قدامي ببدي على كل شيء عندي. وهذا غرس قيمة أن الواحد مجدم على الأشياء، أن الإنسان هو اللي مجدم على الأشياء، باقي الأشياء كلها ملحوق عليها، لكن هو هذا اللي داخل عليك، هذا الخلق اللي أنت بتعطيه، هذا يمكن أنه إذا روح ما يرد عليك مرة ثانية. فالعلاقات تستحج أن الواحد يعطيها هذا الوقت وهذه المكان وهذا الاحترام وهذا التقدير أفضل من الأشياء. الضيف صنع ذاكرة مجتمعية وذاكرة جماعية حتى داخل الأسرة، مو بس في المجتمع. وايد من القصص اللي تمت في الذاكرة بدت من زيارة ضيف لنا، من موقف جميل، من كلمة مأثرة، من ميلة سميز، من ليلة ما تنسى، من نصيحة قالت، فأصبح الضيف جزء من هذه الذاكرة، ذاكرة العائلة نفسها، مو بمجرد زيارة عابرة وبس، عشان تذ الكل يتعلق بهذا الضيف يومي، مو بس الأم ولا الأبو، لا كل اللي يجلسوا ياهم الضيف يتعلقوا به لأن يأخذونه من شيء. فهذه الزيارة ما تكون زيارة عابرة، لابد أنه يترك وراء أثر، لابد أنه يترك وراء قيمة، لابد أنه يترك وراء شعور. فالميالس كانت تخلي البيوت أكثر دفء، أو الضيف كان يخلي البيوت أكثر دفء بوجوده. تمتزر البيوت بالأصوات، بالدعاوي، بالرمس، بالضحكات، فيرتبط الضيف نفسيا بمعنى الدفء الاجتماعي. عشان كذا حضور الضيف يخلي فينا أثر نفسي طويل حتى عقب ما يروح، فيزرع فينا فعلا يعني آثار عميقة تتنوع بين النفسية والاجتماعية. أبرزها هي أن جو الولفة هذه اللي إحنا نحس به، والمحبة يكون موجود من وراء هذا الضيف، يقوي بعد وجود الروابط الاجتماعية. هذا غير عن أن كونه سبب للبركة والرزق بعد. يوم إحنا نظهر كرم بيوتنا وكرم أهالينا وسماحة نفوسنا، هذا يعزز أكيد المودة ويطرد عندنا الوحشة. فالأوليين كانوا يشوفون أن الضيف اللي جايينهم رزق، قبل ما أنه جاي زاير بالنسبة لهم كان رزق بالنسبة لهم. فكانوا يعني يامنون أن بعض الويوه يوم تينا وتدخل علينا تيبوا ياها البركة. بركة ما تنشاف لكنها تنحس تلمس. الخير اللي يدخل ويا الضيف يمكن ما يكون أكل، يمكن ما يكون بس في جلسة، لا، في المعنى اللي هو بيخليه وبيتركه من عقبه، من عقب ما يروح عنه. كانوا يعتبرون ضيوفهم أرزاق قايدنهم إلهم رب العالمين. فالضيف كان يوحي في البيت أجمل ما فيه، يظهر الكرم من القلوب، يظهر المحبة والمودة، يحرك المشاعر بين هل البيت. فهذه روحها بركة وهذه روحها رزق، كان حضوره يفتح بيبان من الخير المعنوي. عشان كذا كانوا يحسون أن البيت اللي يزيد فيه الخطار ويستقبلون الناس فيه الضيوف ما يتم فقير في معناه، حتى لو كان بسيط في مادته، لكن في المعنى هو كبير، هو أغنى البيوت. هذه البيوت اللي تنفتح لكل حد هي أغنى البيوت الأول. كانوا يشوفون أن الرزق ما ينقاس بس بالفلوس وبالمادة، هو ينعاش من البركة اللي إحنا نحس بها. فكل اللي إحنا نقدم من الضيف لو كان بس بسيط وجليل يعني، بس نشوفه الحمد لله يسد ويكفي. كل الموجودين بيحسون بالرضا، فتتم النفوس بعدها أكثر سعة، أكثر طمأنينة. غير الضيف مفهوم البركة داخل البيت، علمهم أن البركة مو في كثرة الموجود عندكم، لكن شقايل أنتوا تتجاسمونه، اليود من المايود اللي عندكم ترى هذا أنتوا تجدوب. كم من أكل جليل وبسيط ولقمة خفيفة يمعت يران، يمعت أهل، يمعت ضيوف، سدت وكفت وزادت بعد، لأن حلت فيها البركة. كان فيها هذه البركة اللي حطها رب العالمين، خلى شوية يستوي وايد، لأن البركة تيمع يعني، أو البركة تيمع الناس. والبركة تي من ترى من طيب النوايا، وتي بالترحيب الصادق، وتي بالرضا باللي هو موجود. والواحد يوم يكون قنعان رب العالمين يبارك له في اللي عنده. فمن احنا ترسخت قيمة عميقة أن الخير يوم ينفتح للناس ما ينقص، لكن يزيد ويتوسع ويكثر، رب العالمين يبارك فيه. كان يخفف عليهم هذا الشيء. فيوم أنا أعرف أني أنا يايني ضيف، أعرف أني يايني خير من رب العالمين وايد، ويايتني بركة كبيرة من عند رب العالمين، ساقها رب العالمين لي على شكل هذا الضيف. وكان يخفف عليهم بعد جسوة الحياة. الأولين كانت حياتهم وايد يعني ممزورة بالتعب، بالمصاعب، جاسية حياتهم كانت ممزورة بالمسؤوليات، بالضغوطات. فييت الخاطر هاي عندهم تخفف عليهم فجل الأيام، تعطيهم يعني فاي الجلسة البسيطة اللي هم بيجلسونها وياه، يعني تعطي النفس استراحة براحة، الحوار والرمس، الذوب، الحواجز، تشل السكوت اللي يكون مثلا الواحد لاهي فيه، بس يسكت يفكر مثلا في أمور دنيا ومشاغلة. الملاقة هذا يرد للناس توازنها من نفسي. فيوم يحتر عليك الضيف تحس أن أنت روحك ردت الحياة، الحي يحيك. والحياة تضع هذه للناس اللي هم يحيونك، يحسسونك بحلاوتها، يحسسونك بأن أنت بعدك لك قيمة ولك قدر ولك حشمة، تتونس وياهم وتسولف وياهم وتقصر الدوب وياهم. فخفف عليهم الضيف هذه الحياة الجاسية الأول بيئته، لأنه يخليهم خلاص ينسون كل مشاغلهم، ينسون كل اللي في ديهم ويلسون وياه ضحك وسوالف، ممكن حتى سهر وغيره. فيربط الضيف كان البيت بمعنى الامتداد، البيت اللي كان يتلقى ويستقبل الناس أو يتلقى الضيوف يتم حاضر في الذاكرة ويتم له طاري بين الناس، كأن الضيف هذا كان يصنع امتداد لأسم البيت برا عيدرات هذا البيت، فخلى الامتداد موجود حتى برا البيت. فغرس معنى أن الإنسان أثر قبل ما أن يكون صاحب مكان أو صاحب بيت، كان صاحب البيت ينقاس باللي يزرعونه في قلوب ضيوفهم، عشان كذا تعلموا الأوليين أن القيمة الصدقية مو في اللي عندهم لكن أو اللي في اللي ديهم، هو في الأثر اللي هم يظهروا به الناس من عندهم. فاصل إن شاء الله وبنكمل وياكم، تريونا
عقب التراويح.
تعال هالصوب في عروض على المعلبات، الفول والحمص والمعلبات كلها.
أهم شيء أبا ما يصور.
تعال. تباني حطة. ليش زيت الزيتون؟ زيت. عطني ناول كسري من
رمضان في البلاد.
شيخة قوم ازقر يا ابوك السحور ذاهب.
حاضر.
بوي ما شي باجي يعني اذن الفجر كم بتتسحر؟
احسنتي اليوم بتعشي مأخر ما رو متسحر.
لو لقم ابوي السحور زين يكون ما تتعب باكر في الصيام، انت راعي سكري وضغط.
من كذي ما رو متسحر يكون ما تعب.
ادري بوي، لكن لازم في أكل يوالم اللي عندهم أي مشاكل صحية، وانت شوف اللي يوالمك وما يأثر على عوقك.
تلقى ويا خبيرة التغذية ندى أديب. نرحب فيكم ترحيب السحاب بالمطر، وخلوكم ويانا وفقرة تنقى. اسمعوا معلومتنا وتنقوا الصح. واليوم من احنا تنقينا لكم موضوع وايد مهم حق فئة حساسة، اللي هي فئة الحامل والمرضع في رمضان مع وجبة السحور. كلنا نعرف طبعا أن أهم الإرشادات العلمية العالمية حق تغذية الحامل والمرضع إذا صاموا رمضان أن يركزون على عدة اعتبارات، وهاي بنركز عليها. نبتدي أول شيء في تغذية الحامل الصايمة في رمضان، ومهم هني أن أول شيء نركز على أنها ما تعاني من سكر حاد، سكر الحمل الحاد، أو عندها فقر دم شديد، أو عندها انخفاض وزن الجنين، أو دوخة متكررة، أو تقيؤ شديد. هني عاد يمكن يقولوا لها الأطباء المتخصصين ينصحونها بعدم الصيام. لكن بشكل عام إرشاداتنا الغذائية حقها الحامل وهي صايمة إنها توزع وجباتها، بمعنى انه لازم يكون عندها فطور ولازم يكون عندها سحور، ما تلغي اي وجبه. وجبه الفطور وعدالها عقب صلاه التراويح وجبه خفيفه ضروريه لانها حامل، وعقبها وجبه السحور تكون ثابته ومتوازنه. اما انها تتجنب مساله السحور هذه هي عندنا مرفوضه رفض كامل. الشيء الثاني مساله تحليل الطاقه والبروتين اللي تحتاجه. الدراسات تبين أن تحتاج المرأة الحامل بشكل عام ما بين 300 إلى 350 سعرة حرارية كل يوم، وخاصة في الثلث الثاني والثلث الثالث من حملها. وبالتالي 1.1 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزنها مطلوب، يعني ما بين 70 إلى 80 جرام من البروتين كل يوم لازم تاكله. والمصادر الآمنة معروفة، السمك، الدياي، اللحم طبعا الطبيعي ويفضل خالي من الشحم، والبيض والبقوليات والأجبان واللبنة قليلة الدسم. لكن المرأة الحامل بعد في فترة صيامها ويوم تدخل في وجبة الإفطار والسحور بالذات، الترطيب هني عندنا جدا مطلوب، وخاصة الماي. يعني تحتاج من 2 إلى 2.5 لتر من الماي ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور، ونجنبها وننصحها ونحذرها أنها تترك المشروبات المدرة للبول، يعني قهوة وايد خاصة ثقيلة مو بالإماراتية، شاهي غامج على قولتهم مخمر ولا متخمر، هذا كله يدر البول وبالتالي سبب لها الجفاف. لكن النقطة بعد اللي عقبها مسألة النشويات أو الكربوهيدرات، أعتقد يوم بتاخذ هي نشويات معقدة يعني كاملة النخالة، هذه أحسن وأفضل لها عشان تمنع هبوط السكر أثناء الصيام. عندنا الشوفان، عندنا خبز القمح الكامل، البطاطا الحلوة اللي هي الفندال أو البطاطا العادية بقشرها، عيش بني إذا قدرت، عدس ولا دال، هاي مطلوبة. ويوم عاد بنجبل على الدهون الصحية، ما في أحلى من زيت الزيتون، الأوميجا 3 اللي موجودة في الأسماك وخاصة السلمون، فبالتالي كل ما كلت سمك مرتين في الأسبوع في رمضان كل ما كان أفضل لها، ولأن الأوميجا 3 معروفة أنها يعني مهمة لنمو دماغ الجنين. أو إذا حبت تاخذ مكمل DHA تاخذه بس بإشراف طبي، غير عاد حين الفيتامينات والمعادن حق الحامل. الحين هي في رمضان ولا غير رمضان، هي تحتاج الحديد، تحتاج حمض الفوليك، تحتاج الكالسيوم، تحتاج فيتامين دال. فيتامين دال أنا أقول له تتعرض للشمس هذا أفضل لها، لكن الباقي ترى موجود في منتجات الألبان، موجود في الخضروات، في الفواكه، في الحبوب، في البقول. هذا لو مركز عليه بشكل يومي والله ما تحتاج مكملات ولا تمر على صيدليات ولا غيرها. لكن عندي بعد نقطة، لو شافت المرأة الحامل أنها عندها علامات هاي تخوف اللي هي تطلب أنها على طول تفطر على طول، مسألة الدوخة الشديدة، مسألة الخفقان، البول الغامج الله يعزكم، قلة حركة الجنين، صداع قوي مستمر، أو استوت عندها تقلصات رحمية، تقلصات خفيفة منعدي لكن إذا استمرت بتدت تزيد، هني تحتاج أنها تفطر على طول. هذه من أهم العلامات. لكن مسألة مثلا أن المرضع يعني وهي صايمة شافت أن استوى عندها إقلال، يعني في إدرار الحليب قليل جدا، ابتدى يخف بشكل تدريجي، هاي عترها مشكلة صراحة، وأسبابها وايد ولازم تعرف هالشيء. في أسباب جسدية، في أسباب غذائية، في أسباب نفسية. وخلونا مع بعض نبتدي أول شيء في الأسباب الجسدية، يعني هي احتمال ما ترضع رضاعة كافية، هي نفسها ما ترضع، قالت أنا بصوم وخلاص بخفف الرضاعة، لا ما ينفع، لازم رضاعة منتظمة عشان تحفزين الثدي على الرضاعة، هذا هو الموضوع لازم يكون. أو حتى في مشاكل في الثدي، يعني عندها انسداد قنوات أو عندها جراحة من قبل في الثدي، هاي بعد مشكلة. أو عندها مشاكل هرمونية مثلا قصور في الغدة الدرقية أو ارتفاع البرولاكتين قبل الولادة، بعض المرضعات في فترة الصيام يمكن أساسا عندها أمراض مزمنة مثلا السكري، الضغط، أمراض الكبد أو الكلى، هاي كلها تأثر على إنتاج الحليب، ويمكن إنها قاعد تأخذ أدوية اكتئاب، يعني مضاد للاكتئاب، أدوية ضد يعني لارتفاع ضغط الدم، أو موانع حمل تحتوي على الأستروجين، فلازم تنتبه حق هالنقطة. يمكن إدرار الحليب أقل عندها بسبة الأكل، سوء تغذية عندها ما شاء الله، عاد مرة ولا مفتكرة في البروتين اللي دائما نطريه، البروتين قلته يقلل من الحليب، نقصتي في الأكل نقصت السعرات الحرارية قل الحليب، نقصتي من السوائل استوال الجفاف قلت كمية الحليب، نقصتي من الفيتامينات من المعادن المهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم بعد سببت لك نفس الإشكالية. إحنا ما منتكلم عن الأسباب النفسية والعاطفية، لأن هذا الأمر لازم أنت تتحكمين فيه، سواء توتر، سواء قلق، سواء اكتئاب، لأن على فكرة كلها تأثر على
إفراز الحليب. ما منتكلم عن النوم لأن هذا أمر بديهي ومعروف للمرأة المرضع إنها تنام نومة كافية، ما ترهق وايد عمرها، وخاصة عاد في رمضان إذا أنت بعدت بروحك تسوين الإفطار والسحور، وبعد له تأثير سلبي على إنك ترضعين الياهل بعد مشكلة، لأن قلة النوم والإرهاق الشديد هذا يقل من تحفيز إنتاج الحليب. وطبعا في عوامل أخرى ما في داعي نتكلم فيها، لكن أنا أباك تزيدين إدرار الحليب في فترة الصيام، وخاصة إنك تركزين على أكلك في وجبة السحور. عندك رضاعة متكررة وايد مهمة كل ساعتين أو ثلاث ساعات حتى في الليل. عندك إنك لازم عشان تحفزين إنتاج الحليب لازم تفرغين الحليب كامل من الثدي للولد للياهل للرضيع، ولازم تشربين من 2 إلى 3 لتر من الماء يوميا ما بين وجبة الإفطار إلى وجبة السحور. حالاته كوبين عند الإفطار وكوبين عند السحور، وما بينهما وزع الباقي. مو بلازم يكون كله ماي حليب، كوب عصير واحد يكفي، يعني ما بين الأعداد اللي ذكرتهن. شوربة في وجبة الإفطار في وجبة السحور بعد هذا مطلوب. وتغذية متوازنة بمعنى أنك أنت لازم تاكلين أكل طبق فيه بروتين، فيه خضرة، فيه فواكه، فيه حبوب كاملة، ولازم ترتاحين ولازم تنامين حتى لو على فترات قصيرة متقطعة. المهم أنك لازم يكون عندك استرخاء، ولازم يكون عندك دعم، لازم حد يدعمك يمدح فيك يشجعك يجنبك أي توتر زايد عن الحد. والرضاعة الطبيعية والله نحسن عن الرضاعة الصناعية، وأحسن عن العبوة اللي تعطون حق ولدكم والحليب المجفف الجاهز. حفزي إنتاج حليبك أفضل. نيحين حق بعد إنه شو تغذيتها المرضع في فترة رمضان. المرضع بحسب حين الدراسات اللي تصدر من السعودية، باكستان، ماليزيا، غيرها، يأكدون إن الحليب ترى ما يتأثر وايد بسبة صيامك، إلا إذا أنت ما تناولتي كفايتك من السوائل، ما كليتي أكل كافي. هني يبتدي الكمية الحليب تقل لأنه قل الترطيب وقلت السعرات. فأنا نحتاج منك يا أيتها المرضع في فترة رمضان وخاصة في السحور، تراك لازم تزيدين 400 إلى 500 سعرة حرارية كل يوم، لازم لترين من الماي، ما سدك حطيهن 3 خاصة عاد في الصيف. لازم البروتين عندك يرتفع 1.3 جرام لكل كيلوغرام من وزنك، يعني من 80 و90 جرام من البروتين كل يوم. ونمط أكلك كمرضع الإفطار ماي، 2-3 حبات تمر، شوربة عاد فيها عدس وخضروات ودياي عشان تعطيك بروتين وتعطيك الكالسيوم والزنك والحمض الفوليك وغيرها، بجانب عدالها سلطات، سلطة يعني سلطة خضرة. بعدين يعد مصدر البروتين، لازم يا سمك يا دياي يا بيض يا بقوليات يا لحم، عدالها نشويات معقدة. وتريحين، صليت العشاء، تراويح، تيين بعد وجبة خفيفة محتاجة تراك انت سعرات زيادة، فتروحين تاخذين لك مثلا فواكه مع مكسرات، يعني فرني، كاستر، كريم كراميلو، كله مضاف له فواكه، الساق ومضاف له فواكه ومضاف له حليب، عرفتي؟ او تبين مثلا روب مغطس فيه الشوفان والمكسرات والى اخره. ني حق وجبة السحور عاد هاي بعد مهمة، هاي لازم تكون غنية بالبروتين، غنية بالكربوهيدرات المعقدة اللي هي بطيئة الامتصاص، يعني بيض وعدالة، مثلا شوفان مخلوط مع الحليب، عندك فول على قولتهم فول مدمس، ولا باجلة، ولا دانجو، ولا حمص عدالة، هاي كلها بروتينات. وخبز كامل النخالة مثلا خبز قمح الكامل، وروب لبن، هذا لازم روب لبن، شامي، لبنة، أي شيء منتجات ألبان اللي فيها كالسيوم، خاصة منتجات الحليب. فهاي من الأشياء الأساسية. ونختم المسألة السحور بالاجتناب. أنت اجتنبين تصومين بدون سحور، ولا تكثرين من القهوة الثقيلة، ولا تكثرين من السكريات وانت ترضعين، ولا أكلات مقلية يزيد وزنك ويأثر على إنتاج حليبك. أو ما تشربين الماي بشكل كافي، فهذه من أهم الأشياء اللي لازم تتجنبينها. غير إن في التوصيات دائما، التوصيات العالمية دائما يقولون إنه يعني خاصة يعني الإسلامية، يعني الجمعيات مع مراكز الفتاوي، ترى الصيام آمن عند الحامل الصحية اللي ما تعاني من أي مشاكل، بشرط بشرط، والشرط حطي عليه 3 خطوط. ركزي على أنك لازم يكون عندك ترطيب كافي في جسمك، أيتها المرضع ولا أيتها الحامل، ترطيب كافي. نقول لك من 2 إلى 3 لتر من الماي كل يوم، مايك صافي ولا جزء منه محولتنا قلنا شوربة وغيرها. عدم وجود سكر الحمل، صيامك آمن إذا ما عندك سكر الحمل المفرط القوي الصعب. أما العادي واللي تقدرين تتحكمين فيه من الناحية الغذائية، أعتقد تستمرين عادي في صيامك، وتراقبين حركة الجنين، هاي نقطة جدا مهمة. ما يأثر الصيام على وزن وزن الجنين بعد الولادة، إذا كانت الحامل تأخذ سعراتها الكافية بعد صلاة المغرب، يعني اللي هي وجبة الإفطار ووجبة السحور. وذكر المرضع، صيام الأم ما يغير تركيب الحليب، لا تأخذين خزعبلات مني منك إنه والله إذا صمت بيتغير تركيب الحليب، لا يؤثر على تركيبة الحليب، لكن قد يقل يقلهني عندنا حجم الحليب وإدراره إذا قليتي شربت قليتي من شرب الماء، ولا قللتي من السعرات الحرارية، حرمتي عمرك من وجبة السحور مثلا، قلتي برقت أنا تعبانة وغيره، حاولي تجهدين عمرك لو تقومين وتأخذين لك تمرات على شوية لبن ولا 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 روب، ولو كان عدالها بيضة مفوحة كليتيها وخلصتي، يعني أشياء خفيفة سهلة تقدرين بعدها تشربين الماء وتكملين رقادك عادي. ف يعني أفضل فترات الصيام للمرضع بعد مرور من 6 إلى 8 أسابيع من الولادة. ودراسات عديدة وجدت في السعودية وفي الإمارات وفي مصر لم تظهر الحمد لله أي تأثير سلبي على نمو الجنين أو الرضيع عند الأمهات الصحيحات الصحيات اللي دائما يعوضن عن طريق السوائل وعن طريق الغذاء. فأتمنى تتنقين من معلوماتي اللي يفيدك أيتها المرضع والحامل، ونسأل لكم السلامة. وهني كلماتنا انتهت، وأثرها يا ربي يبقى. وتذكروا غذاءكم اليوم يصنع عافيتكم باكر. نطوي ونختم فقرتنا ونفتح باب العافية مع لقاء متجدد.
تنقى
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضي، كيف عاشوا أبوي وأسلاف السابقين.
أجبين أبوي لوجيانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف ولا يعرف.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في برنامجكم عقب التراويح في محطتنا الأخيرة، ونرمس وياكم اليوم عن الضيف وأثره اللي خلفها طبعا علينا من ييته وحضرته على بيوتنا، غرس هذه القيم عند هلنا الأولين وامتدت لنا. أكيد نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، سؤالنا يقول كويل الجن، شو هو كويل الجن؟ اليوم كانوا يخوفونا طبعا منه وإحنا صغار، هو ما يخوف، هو شيء صغيروني بسيط ويشبه شيء كنا نشوفها في الرسوم المتحركة. الحين بدال ما الصغارية بالسيارة، أخونا سيف عبيد النعيمي ذكرتني بهالكلمة، أنا من الصبح أبغي أطريها لكن مو برايم أطريها. بدل ما نخليهم يقولون تورنيدو تورنيدو، خليهم يقولون كويل كويل كويل، علموهم على الكويل أحسن عن تورنيدو، رمستنا أحسن عن الإنجليزي. فعلى 4477 مستمعين ترى مشاركاتكم، هل كويل الجن هو السراب ولا إعصار رملي أو عاصفة رملية أو دوامة هو صغيرونة فيها تراب ورمل. تدري مشاركاتكم مستمعين على 4477 ويا اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم. حور غير إجابتك يا حور وعماد غير إجابتك ورطرشاء على 4477 فالكم إن شاء الله الفوز والناموس. تدخلوني أنا في السحب. زين مستمعينا، كيف امتد الأثر من القيم اللي غرسوها الضيوف الأول لجيلنا الحالي؟ لأن اليوم احنا نشوف امتداد هذا الأثر في بيوتنا، في ميالسنا المفتوحة والطلقة، وفي حفاوة الترحيب، وفي استقبال الضيف اللي نعتبرها اليوم صورة من صور الهوية الاجتماعية. تمت الضيافة الحمد لله علينا اليوم عنوان أصيل في المجتمع، الدلة دومها زاهبة وحاضرة، وبيصبون وبيغنمون القهوة قبل السؤال. حتى العيال اليوم نعلمهم على احترام الخاطر وكرامته وخدمته، مو بمظهر، لأن هذا انعكاس لتربية عميقة احنا ربينا عليها. هم كذا يعيشون امتداد لغرس الأوليين، فالضيف له كرامة وله قدر لو اختلف الزمان. لين اليوم احنا نتلقى في خطارنا بمحبة وود تنحفظ في القلوب، ولين اليوم نسمع الناس يقولون عن شيء من البيوت فيها راحة وفيها بركة وفيها قبول، وإحنا نرتاح يوم نسير عندهم فيها شيء غير نحب نسير لهم ولا نسير عليهم. هذا هو امتداد لهاك الغرس الجديد، وتعلمنا بعد أن إحنا ندخل بيوت الناس عميان ونظهر منها بالمان. يعني لا تلاحظ عيوب الناس وتدور أسرارهم وتفضح خصوصيتهم وتدقق في تفاصيل حياتهم يوم بتحدر عليهم. علمونا نستر أسرار الناس ونكتمها ونحترم خصوصياتهم في البيت وما نتدخل في شؤونهم ونحفظ الأمانة هذه وما ننقل اللي شفناه وسمعناه عندهم. بجد احنا نحفظ كرامة البيوت، نقدر من الناس اللي فاتحين لنا بيوتهم وفاتحين لنا قلوبهم، ونصون الخصوصية ونتجنب حتى الفتن والمشاكل. هاي دعوة أخلاقية، يعني يعلمونا هذا الشيء، دعوة أخلاقية للأمانة، حفظ الألسنة، حفظ العيون من حتى التجسس ولا من الغيبة والنميمة. فقيمة تعكس أدب الميالس والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، وهذه من الشيم والشهامة والمروة عند أهلنا الأولية. ما زالت هذه المعاني لين اليوم حاضرة، يوم احنا نفتح قلوبنا قبل بيباننا وقبل بيوتنا، يوم نجدم الضيف قبل صاحب الحاية في البيت، يوم نحسسه ان له مكانه قبل ما يرمس، يوم لين اليوم احنا باجين الحمد لله ومكملين نزرع ونربي عيالنا على احترام الضيف وعلى التقدير منه وعلى ان الضيافة مو في الشيء الوايد ولا بتقديم الماديات، لكنها تقديم شعور بالامان وبالترحيب والراحة. ما زالت بيوتنا لين اليوم عاطي الضيف قدره، بيوتنا لين اليوم تعطي الضيف مكانته، مكانة تنحفظ في الذاكرة. ما زالت الميالس لين اليوم اللي يحس فيها الواحد بالترحيب تتم في القلب أكثر من أي مطاهر ثانية، فالناس تنسى يمكن تفاصيل المكان، بتنسى الديكور هذا كله وبتنسى البراندات هذه كلها، لكن ما بتنسى الشعور. ولين اليوم وايد منا يحسون أن البيت يكتمل بالزائر، ميالسنا يوم تنفتح تتم للبيت روح مختلفة. لين اليوم يفرحن الأمهات يوم يزهبن ويدكورن ويتفننن ويتفنتكن في السوالف حق ضيوفهم وخطارهم، ويحسون حتى عيالنا بمعنى من معاني الحياة المخلفة علينا، يوم يشوفونا احنا يعني حاطين وحاسبين حساب لهذا الضيف. الأجمل بعد أن الضيف اليوم ما زال يوعي في الناس هذه القيم الجديمة، قيم الكرام، الاحترام، حسن الحضور، التقدير، يعطي الواحد مكانته. هذا الأثر اللي بعده من زمن الأولين لين اليوم باجي حي عندنا، يتجدد ويا كل استقبال ضيف. فما كان في يوم من الأيام الضيف في حياة هلنا الأوليين عابر ولا حتى في حياتنا، كان وما زال باب نختبر عند هذا الباب أخلاقنا، باب تنقاس قدامه البيوت، باب يعرف كيف أنه يخلي هذا الإنسان تحطه على راسك ويصنع أثر يتم من عقبه. الضيف ما يدخل البيت بروحه، يشال له وياه امتحان الأخلاق، هذا تدخل وياه فرصة، لأنه هو بيخلي هالبيت هذيلة صورة ما تنسى في عيونه وفي قلبه وفي ذاكرته حاضر هذه الصورة. فالضيف عند الأوليين ما كان مجرد بس شرات، ما قلنا خاطر ياينهم وبيروح عنهم، كان يترك في هذا البيت درس، يترك في النفوس معنى، في العيال سلوك يتم باقي سنين طويلة. حد من الضيوف كانوا يروحون يعني الجسد سار، لكن هم يتركون في بيوتنا أثر ما يغيب وما يرحل، فكرة، قيمة، ذكرى، خلق جديد يتسلل بهدوء لنفوسنا حتى عقب ما يروح البيت يكون أكثر دفى أكثر ولفة، لأن ياية الضيف يعني حيت معاني وردت وذكرت الكلب اللي فيهم من سنع من قيم جميلة. الضيف دومه يكون روح المكان، وحتى القلوب يوم الضيق توسعها لمة وحضور الناس. اليوم احنا يوم الضيق ندور ان حد نسولف وياه، حد يأنسنا، حد نجلس وياه، حد نقصر الدوب وياه، يكون نفتش ونرفه عن عمار ونخوز الضيجة من صدورنا. فنفس الشيء الضيف بهالطريقة هو اللي يسوي في بيوتنا، وشيء من البركات ما تنشاف في لحظته، مردودها يينا عقب نشوف أثرها على حياتنا. والضيف بركة، ممكن تكون هاي البركة كلمة طيبة يقولها عنك هذا الضيف في بيوت ثانية ولا في مكانات ثانية، أو دعوة صادقة ظاهرة من قلبه تغير لك أنت يومك وحياتك على اللي أنت سويته له وعلى اللي أنت قدمته له، أو أثر جميل تم في البيت حتى من عقبه، مو فيه هو في بيتك أنت بيتم هذا الأثر. فالبيوت مو بأثاثها ولا بوسعها، لكن بقلوب هلها وبالخير حتى اللي فيهم. الله يجعل بيوتنا إن شاء الله كلنا مواطن خير وبركة وطمأنينة عامرة بالحب بالمودة والرحمة، ويرزقنا يا رب العالمين إياكم حسن الخلق والخلق وسعة القلب وكرم النفس، ويجعلنا من اللي يتركون في الناس أثر طيب أشرات ما تركوها لنا الأوليين. والله يجعلنا وياكم من الناس السمحين أصحاب اليوه السمحة، هذا الصدور الوسيع المرحبانيين اللي يعرفون يقدرون من الناس، ويجعل بيوتنا طلقة دوم وما ترد حد، ويدخلها الخير ويا كل اللي يدخل فيها، ويحصلون إن شاء الله فيها الناس راحة النفس قبل راحة المكان. الله يملنا وياكم بالأخلاق الطيبة والأثر الطيب في قلوب الناس، ويجعل كل خلفوه علينا الأوليين من هذه الأخلاق الجميلة ممتد فينا وفي عيالنا شر النور إن شاء الله اللي ما ينقطع. مستمعين، الضيف له كرامة وله حشمة، وقلنا البيوت مو بأثاثة، تراها بوسع القلوب وبالخير اللي في هل هذا البيت. سؤالنا كان اليوم مستمعينا عن كويل الجن، شو هو الكويل؟ باقي شوي وبنسحب مستمعينا على 4477 نتريى مشاركاتكم. هل كويل الجن هو السراب ولا الدوامة أو العصار الرملي أو العاصفة الرملية؟ ترنيدو، شو هو الترنيدو؟ ما نبغى عيالنا يقولون ترنيدو، نبغاهم يقولون كويل من عقب اليوم. يا عماد قلنا إجابتك غلط عدلها، ومجدي إجابتك غلط عدلها، رد طرش ردوا طرشوا الإجابة، وانتي بعد يا حور ردي طرش الإجابة على 4477. انزين، نذكركم مستمعينا بحالات ومشاريع برنامج زايد الخير في حلقة باكر إن شاء الله، وفي هذه الليلة المبروكة الواحد ما يفرط فيها، لو بربية وحدة يتصدق إن شاء الله لأجرها مضاعف عند رب العالمين يا رب العالمين، وترد عليك أنت بعد بالخير. الحالات والمشاريع في برنامج زايد الخير باكر الساعة 5 المسيان يعني الساعة 6 المغرباني، وطوعنا الدكتور عبد الله موسى برعاية جمعية بيت الخير. عندنا حالة مرضية لمريضة تعاني من تضيق شديد في الشريان التاجي، وزرعوا لها دعامة، ولازم أنها هي حين تواظب على الأدوية والفحص الدوري عشان ما تستوي لها جلطة لا قدر الله. الله يعفو عنها إن شاء الله ويعافيها ويخفف ما فيها ويهون عليها يا رب. المبلغ المطلوب لعلاج هذه الحالة المرضية 25891 درهم، 25891 درهم، وترومون تساهمون لو بربية وحدة في هذه الحالة. مستمعين، عدنا بعد من المشاريع ترومون أنكم أنتوا من خلال برنامج زايد الخير تزكون بأموالكم، هم يستقبلون زكاة أموالكم ويستوي أنكم تعجلون حتى بأظهارها لو ما حل عليها الحول، فترومون تزكون من خلال برنامج زايد الخير، وهم طبعا يوصلون زكاتكم للي محتاجينها. وبعد ترومون زكاة الفطر تظهرونها، تظهرون قيمتها طبعا واللي هي قيمتها 25 درهم من خلال برنامج زايد الخير، قيمة الفطر الوحدة للفرد الواحد 25 درهم، وطبعا زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى كل اللي يعيلهم. ترومون تساهمون في هذه المشاريع الخيرية أو للحالة المرضية على أنكم تطرشون المبلغ باسم الحالة أو المشروع على 4477. المبلغ والحالة أو المشروع على 4477، ونذكر أن المبلغ ما ينخصم لا من الرصيد ولا من الفاتورة الشهرية. بيتواصلون إياكم أخواننا من جمعية بيت الخير وبيخبرونكم شقايل ممكن تحولون هذه المبالغ لحسابات الجمعية، والله يعيننا إن شاء الله وياكم على فعل الخير دوم، و اجعلنا من أصحاب الأيادي البيضة يا رب العالمين في هذا الشهر الفضيل ودوم يا رب العالمين. والله يعطيكم لين يرضيكم ويريح قلوبكم ويشرح صدوركم بهذه الأصدقاء اللي بتتصدقوا بها اللي بتخففون فيها عبء تكاليف هذه الحرمة، مثلا المريضة اللي مبراي منها تسد تكاليف علاجها، ويبعد عنكم كل شر وضر ويغنيكم ويزيدكم من فضله ويبارك لكم في حالكم ومالكم وعيالكم. سؤالنا كان كويل الجن. كويل الجن هو مستمعينا إعصار رملي أو دوامة رملية بسيطة صغيرة تكون موجودة نشوفها يعني ظاهرة طبيعية في البر أو في المكانات اللي يكون فيها رمل. فكويل الجن إعصار أو عاصفة رملية أو دوامة، هو محملة بالتراب يعني إعصار صغيروني مو إعصار عصير صغيروني. فنقول الناموس لشمة عبيد، لا شمة مطر الجابري، شمة مطر الجابري، شمة مطر الجابري الناموس يا شمة في استويانا بألف درهم مقدمة من إذاعة الأولى. وبعدنا مستمرين وباجين وياكم لين إن شاء الله آخر يوم في هذا الشهر الفضيل اللي مفاز اليوم بيفوز ويانا في الحلقات الجاية. السموحة منكم على القصور ومشكورين على التفاعل وحافظنكم الرحمن.
عقب التراويح